بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يخيب من أمله، ولا يرد من سأله، ولا يقطع من وصله، ولا يسلب من شكره، ولا يبخس من عامله، ولا يكل من توكل عليه، ولا يضل من وثق به والتجأ إليه. أحمده سبحانه وتعالى، وهو المحمود، وهو للحمد أهل، وأشكره وهو المشكور، وهو للشكر أهل، وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. القرآن العظيم هدايته وإعجازه، وهما بحران عظيمان جليلان. الهداية بحر خضم لا يعرف ساحله، والإعجاز بحر آخر خضم لا يدرك قعره. والحديث سآتي عليه موجزا حسب استطاعتي وقدرتي إن شاء الله تعالى. وأزعم في بداية الحديث أن الأمة الإسلامية اليوم تتخبط ولا تكاد تخرج من ورطة إلا لتقع في أخرى، وكل ذلك إنما هو بسبب عدم فهمها لهداية القرآن العظيم. هذا الكتاب الذي أنزل ليكون هداية للعالمين. أحد السلف سئل، قيل له: كل كتاب له عنوان، فما هو عنوان القرآن؟ قال، وكانت الإجابة والله أعلم موفقة، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا هو عنوان القرآن. أتى بآية من سورة صاد وجعلها عنوانا لكتاب الله تعالى. هذا هو العنوان الرئيس. القرآن كتاب مبارك لا شك في بركته، وهو أنزل لتتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب بعد التدبر. وما هو التدبر؟ التدبر مأخوذ من الدبر، والدبر هو آخر الشيء. فكأنما التدبر هو النظر في مآلات الأمور وما تنتهي إليه. والقرآن لهذا أنزل، مع مقاصد أخرى ولا شك. القرآن أنزل على العرب، اختارهم الله تعالى لحمل هذا القرآن العظيم لأسباب، لست الآن في صدد التعرض لهذه الأسباب، إنما قيل من الأسباب توسط هذه الأمة في موقع وسط، كانت موقع جيد متميز. كانت هناك بقايا من أخلاق ومروءة وشجاعة ووفاء أفضل بكثير جدا مما بقي لدى الأمم التي كانت ترف قد أنهكها وأذهب كثيرا من أخلاقها وأذهب كثيرا من مرؤاتها. ولطبيعة العرب التي فيها الشدة وفيها القوة وفيها الصبر والتحمل نتيجة البيئة ونتيجة الظروف والأحوال والمناخ، أسباب كثيرة قيل في اختيارهم. المهم أنه نزل عليهم بلسانهم ليحملوا هذه الرسالة إلى العالم. فكيف صنعوا؟ رضي الله تعالى عنه، صنعوا صنعا عجيبا، وكانوا يبذلون الغالي والنفيس في سبيل إيصال القرآن العظيم للناس ونشره في الخافقين. وأخبار معلومة متواترة مبثوثة في كتب التاريخ، والله تبارك وتعالى قد رزق نبيه الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم كتاب. انتبهوا، هو أعظم نبي صلوات ربي وسلامه عليه، وأعطي أعظم كتاب، ورزق أحسن الأصحاب صلى الله عليه وسلم. فليس هنالك أصحاب لنبي كائنا من كان صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا يقاربون أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. انتبهوا، إلا نفسي وأخي، ما وجد ثالثا يضمه إليهما صلوات ربي وسلامه عليهما. فهؤلاء قاموا خير قيام بنشر هذا الكتاب العظيم ونشر هدايته في العالمين. القرآن، ما هو القرآن؟ القرآن هو الزلزال، الزلزال، وأقل أثر نستطيع أن نقوله هو زلزال أصاب الأرض بعد انقطاع طويل، فحرك كثيرا وغير كثيرا وقلب كثيرا من المفاهيم وطمر كثيرا من العادات والتقاليد وأخرج شيئا آخر. القرآن عندما نزل، نزل بعد انقطاع من الوحي طويل، كانت هناك فترة ما بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام تقدر بستمائة سنة. في هذه الفترة عم الأرض ظلام وظلم وشرك عالمي، كانت الحضارات المحيطة بالإسلام وجزيرة العرب كلها حضارات شركية تقوم على الشرك وعلى التأليه لمظاهر الطبيعة وللأصنام والأحجار والأشجار، سمي ما شئت. فلما جاء القرآن العظيم غير هذا كله تغييرا ليس بمعهود في التاريخ. كيف؟ الأصل في تغييرات التاريخ أنه تنزل رسالة أو تظهر فكرة بشرية تجد من يأخذ بها ويتبناها، ثم بعد ذلك يأتي جيل تخرج على يديه هذه الفكرة إلى حيز الفعل والواقع. ربما يستغرق أمر جيلا أو جيلين أو ثلاثة، لكن العجيب الذي قلب الموازين هو أن العرب الذين نزل عليهم القرآن وساروا خير أمة أخرجت للناس وساروا سادة قادة في العالمين هم العرب أنفسهم الذين كانوا يعبدون الأحجار والأشجار ويصنعون صنما من تمر فإن جاعوا أكلوه، وإن نزلوا في مكان وليس معهم صنمهم اختاروا أحسن الأحجار وأبيضها وأعرضها ليعبدوه، فإذا فارقوا المكان تركوا الحجر ومشوا. هم القوم أنفسهم. وهذا عجيب وعجيب جدا، وأدهش المؤرخين الذين أرخوا لظهور الدعوة الإسلامية وما الذي صنعته في الأرض. إذن هذا الكتاب الجليل غير تغييرا عجيبا. والسؤال المهم، لماذا لا يغيرنا الكتاب اليوم كما غير أسلافنا من قبل؟ لماذا لا يفعل فينا فعله في أسلافنا؟ لماذا لا نتأثر بسماعه اليوم كتأثر أسلافنا؟ ومن ثم بعد التأثر يأتي التضحية والعمل والبذل بعد التأثر لا شك، وهو سؤال مهم وعليه كلام طويل أو فيه كلام طويل. وسآتي من البداية لقصة الهداية ثم الإعجاز، الإعجاز يتبع هذه الهداية. إذا النفس ليست متقبلة لهذه الهداية فلن تتقبل الإعجاز الذي ينشأ عن هذه الهداية. القرآن نزل بعد كما قلت لكم ستة قرون من الظلم والظلام والشرك العالمي، لم يكن على الأرض نور يهتدي به أحد. جزاك الله خير. إن الله نظر إلى أهل الأرض، اسمعوا هذا الحديث الصحيح، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب الذين كانوا يتبعون الكتاب الأول، وما عدا ذلك فممقوتون عربهم وعجمهم. ما كان هنالك هداية، والذي يريد أن يهتدي مثل زيد بن عمرو بن نفيل، مثل ورقة بن نوفل، مثل لا يجد هذا الضياء وهذا النور وهذه الهداية، إنما يستمسك ببقايا ملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم. فنزل هذا الكتاب العجيب وأدهش، أول ما أدهش العرب أنفسهم الذين وصلوا في وقت نزول القرآن إلى ذروة من البلاغة والفصاحة. هنالك أنواع كثيرة من الإعجاز، منها إعجاز زمن النزول، هذا إعجاز عجيب. كيف يعني؟ القرآن ما نزل أيها الإخوة حتى وصل العرب إلى قمة كلامية لم يصلوها من قبل وانحدروا بعد ذلك عنها، لما امتلكوا ناصية الكلام وظنوا أنهم قد استطاعوا أن يأتوا بما لم يأت به أحد، فاجأهم الله بالقرآن العظيم. هذا إعجاز زمن النزول، زمنه معجز، زمن نزوله معجز. الأستاذ الرافعي أديب مصري كان فيه صمم في أول القرن الماضي، كان أصم، لكنه كان أديبا إسلاميا جليلا، دافع عن الإسلام والقرآن في مؤلفات وكتب رائعة عظيمة، هذا الرجل عملاق، ووقف أمام طه حسين وأحمد لطفي السيد وأمام كوكبة من الذين جيء بهم ليتولوا المناصب في مصر خاصة، وكانت آنذاك قبلة للمثقفين، جيء بهم وضعوا على رؤوس الناس، هذا عميد الأدب العربي وهذا أستاذ الجيل وهذا ألقاب مملكة في غير موضعها، فقام هذا الأسد ليدافع وكتب كتبا عجيبة وقوية. له مقالة رائعة لو كان الأمر بيدي لوضعته في كل مراكز تحفيظ القرآن وفي كل كليات القرآن ومعاهد القرآن. قال اسمعوا: لقد كان للعرب دولة من الكلام، لقد كان للعرب دولة من الكلام، لكنها ظلت بلا ملك حتى جاءهم القرآن. فالقرآن ملك الكلام، وجاءهم في وقت كما قلت لكم كانوا يعقدون فيه في الأسواق، يعقدون المحاكمات للنثر وللنظم، ويحكمون الحكام ويتبارون ويتسابقون في الكلام، أيما مسابقة مشهورة معروفة مسابقاتهم. ففاجأهم الله بهذا الكتاب فما استطاعوا أن يصنعوا شيئا، وتحداهم الله تعالى تحديا متواصلا منذ أول ما نزل إلى آخر ما نزل، أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله ما استطاعوا. والعرب تحب التحدي، ومن طبيعة العربي التحدي وقبول التحدي وإرسال التحدي، والله تعالى تحداهم طويلا فما استطاعوا. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، هذا المستوى الأول من التحدي. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا المستوى الأول من التحدي، ونزل كما تعلمون في السور المكية، وكلتا السورتين مكية. ثم المستوى الثاني: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بعشر سور مثله ولو كن مفتريات، مفتريات خبر لكان المحذوفة هي واسمها، أي ولو كانت السور مفتريات من محض الخيال، لكن هاتوا عشر سور من مثل هذا القرآن ما استطاعوا. ثم فليأتوا بحديث في سورة يونس اللي هي إيش مستوى التحدي الثالث الأخير، الثالث قبل الأخير، هناك ثالث وهناك رابع، ذكرونا كونوا معنا. البقرة ما هي الآية؟ فأتوا بسورة مثله في يونس، مثله سورة واحدة ولو قصيرة في وجه في أوجه إعجاز مثله، أي مثل أوجه إعجازه ما استطاعوا. ثم آخر تحدي مستوى الرابع: من مثله في البقرة. إيش يعني من مثله؟ سورة واحدة تحوي وجها واحدا من إعجازه، ليس بالضرورة أن يكون كل الإعجاز، ما استطاعوا. وكان يكفيهم أن يأتوا بشيء من مثله ليردوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفوا أنفسهم الحروب والقتل والأسر الذي جرى بعد ذلك، ما استطاعوا. إذن هي هداية إلهية جليلة وإعجاز رباني قاهر، ما استطاع أن يصنع معه شيئا. من أوجه الهداية العجيبة أن هذا القرآن التي تلفت الأنظار للتفكر الطويل، أن هذا القرآن بعد 6 قرون من الشرك والظلم والقتل والظلام، أول 5 آيات أنزلت تأمر بالقراءة، وهذا عجيب. القراءة في مجتمع أمي، إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، العرب أمة أمية تغلب عليهم الأمية، يندر فيهم من يقرأ ويكتب، مثل يعني قلائل جدا في الجاهلية كانوا يقرؤون ويكتبون، مثل عمر رضي الله عنه كان يقرأ في الجاهلية، لكن يعني عندما يمثل بشخص أو شخصين أو 3 في مجتمع ضخم، إذا نعلم أن الأمة أمية. فمن العجيب أن هذه الآيات تنزل لا تأمر بتوحيد مباشر، ولا تأمر بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، ولا تأمر بشيء إلا بالقراءة، وأن تكون القراءة باسم الله. فإذا جردت القراءة من اسم الله تعالى من الإيمان، هذا الذي يحدث نراه اليوم، القوى العالمية، قوى البطش والطغيان والجبروت والاستكبار التي تهدف إلى التوسع في الطغيان والجبروت، والتي ليس لها هدف في الأرض إلا الطغيان والجبروت، عندما تقرأ بغير اسم الله. نحن أمرنا أن نقرأ باسم ربك الذي خلق، باسم الله نقرأ، أن تكون القراءة مقرونة بالإيمان والتسليم لله تعالى، فيكون العلم خاشعا، يكون العلم دليلا إلى الله تعالى، لا يسوقنا إلى الطغيان ولا إلى التجبر ولا الاستكبار ولا إلى فرض القهر في الأرض، إنما هدفنا من العلم نشر الهداية ونشر الصلاح في العالمين. عجيب هذا الأمر، ومن الأعجب منه أننا بعد 14 قرنا من نزول هذه الآيات لا نزال في الجملة أمة لا تقرأ، في الجملة. والعجيب يقولون إن الناتج الأسبانية فقط من الكتابة، وأسبانيا دولة يعني من أقل دول أوروبا ثقافة واطلاعا، كانت لأن هذه الإحصائية قبل 10 سنوات، طيب الناتج الإسبانية وحده يقولون يفوق ما أنتجت الدول العربية مجتمعة من الكتب على اختلاف مشاربها واختلاف أنواعها، تصوروا فقط إسبانيا يفوق ما إسبانيا ما يصلون إلى 50 مليونا، يفوقون ما أنتج الدول العربية 300 مليون مجتمعة، تصوروا أنتم بعد 14 قرنا من الأمر بالقراءة. يطبع الكتاب طبعة أولى، فالكتاب المحظوظ الذي يعاد طبعه، وإلا فطريقه إلى الإهمال وإلى النسيان. ما هذا الذي يجري؟ وانظروا في أنفسكم، وانظروا في المحيطين من حولكم، انظروا في المكتبات العامة والخاصة ومكتبات المدارس ومكتبات الجامعات، من الذي يرتادها؟ من الذي يقرأ؟ بعد 14 قرنا من الأمر بالقراءة، الأمر الجازم، وكانت أول الأوامر مطلقا في كتاب الله تعالى، هذا عجيب. والسبب هو أننا لم نتدبر هذا الكتاب، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، ما تدبرنا آياته، ما تدبرنا آياته، ولو تدبرنا آياته ما وصلنا إليه، ما وصلنا إليه. موشى ديان هو عاش في سوريا مدة، وهو في حلب، حلبي، ويعرف العربية طبعا، ويعرفنا تمام المعرفة، يهودي، وزير دفاع اليهود، وهو من هو الذي قاد المعركة نكبة العظمى في 87 هجري 67 ميلادي التي لم ينك بمثلها المسلمون، وكانت نكبة قاتلة، الوقت ليس الحديث عنها، لكنها كانت نكبة محزنة باختصار، وأنا ما جئت لأثير الأحزان، لكن هو جاء دار في المسجد الأقصى مزهوا فرحا وبجوار إسحاق رابين الهالك الذي قتل، وبجوار هذا مجموعة من الذين موجودون الآن، ويدورون في المسجد الأقصى فرحين سعيدين بملك جاءهم على أنقاض المسلمين، ملك عريض ما حلموا بمثله منذ سليمان عليه وعلى نبي أفضل الصلاة وأتم السلام. فمزه فرح، جاء إليه صحفي أوروبي قال له: أنت كتبت خطة حرب الأيام الستة في كتاب ونشرته في أوروبا منذ سنوات، يعني منذ سنوات نشر في أوروبا، وبعد سنوات طبق الخطة في حرب الأيام الستة، ما كانت حربا لأيام ستة إنما ساعات ستة وانقضى الأمر. المهم، فأما كنت تخشى أن يقرأه العرب؟ فإذا قرأوه طبعا يعني خطتك بطلت. اسمعوا ماذا قال، هو الذي يعرفنا وعاش بيننا. قال: العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا، إذا الفجائية طبعا، إذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يطبقون. فهمتم؟ هذا عدونا يصفنا في 87. طيب، بعد 42 سنة من هذا الوصف، هل بقينا كذلك؟ تحسننا، ارتقينا؟ شك أننا ارتقينا، لكن مدى هذا الرقي؟ هل نخرج من هذا الوصف أو لا نخرج؟ هذا أمر متروك لكم ولاطلاعكم ولقراءتكم. إذن هذا ملحظ مهم، هداية جليلة في كتاب الله تعالى، ما استفدنا منها للأسف الشديد. هنالك قواعد قرآنية نزلت في كتاب الله تعالى. مثال: اليوم تكثر الصياحات، ماذا نصنع للخروج من هذا التيه؟ وبالمناسبة أنا ممن يوقن اعتقادا ويقينا أننا أمة منصورة إن شاء الله تعالى، وأننا قادمون على نصر، والنصر هذا ليس ببعيد إن شاء الله تعالى. على ذلك دلائل كثيرة ملموسة حسية ومعنوية، وعلى ذلك أيضا أدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الوقت وقت الحديث عنها. لكن مع هذا اليقين والاعتقاد الجازم بأننا أمة منصورة والنصر آت وقريب، كثير من التساؤلات تحوم وتثار: متى ننتصر؟ متى نخرج من هذا الضيق الذي نعيش؟ ومتى ومتى ومتى؟ أسئلة كثيرة. الله تكفل بالإجابة في آية قصيرة جليلة عظيمة كبيرة في دلالاتها وعميقة في إرشادها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كيف يغير الله ما بنا؟ وتنزل اليوم إلى أكثر، كما يقولون يعني أكثر من 90% من عواصم الدول العربية والإسلامية، فيزكم أنفك رائحة الخمور المرصوصة في المطار وهي أم الخبائث، ويريدون النصر ويصنعون أم الخبائث في بلادهم بأيديهم مصانع للخمر، وتنتشر في المطارات، يبارزون الله بها علانية في مطاراتهم، وتنزل إلى البلاد فتجد دور الدعارة مرخصة أو شبه مرخصة، المصارف الربوية وحانات الخمور، ويبارزون الله تعالى بالربا والخمر والزنا. ثم نسأل متى النصر ومتى التمكين؟ هل يعقل هذا؟ وهل هذا سؤال وارد؟ وهل يمكن لهذا السؤال أن يكون له جواب في ظل معرفتنا للسنن الكونية؟ وإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأطيعوا الله ورسوله، بينما نحن نعصي الله ورسوله بالخمر والزنا والربا في أكثر بلاد عربية والإسلامية، فكيف يكون لنا نصر بعد ذلك؟ هذا سؤال مهم. هذه قاعدة نزلت من أوائل ما نزل في كتاب الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والعكس، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغير علينا جل جلاله لما ابتعدنا عن كتاب ربنا، وحق علينا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ومن أعرض عن ذكري أي عن قرآني الذي أنزلته هداية للعالمين فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله السلامة والعافية. ولو بقيت أحدثكم كيف أعرضنا عن كتاب ربنا وكيف جرى علينا ما جرى لكان حديثا طويلا، وهذا ليس وقت هذا الحديث، لكن سيكون له إن شاء الله تعالى وقت آخر. وكان هناك كلام محاضرة أخرى طويلة اسمها الأمة بين الأمس واليوم، الغرض منها أمران: الغرض منها ذكر ما كانت عليه الأمة في البارحة القريبة، في الأمس القريب يعني 30-40 سنة، وما صارت الأمة إليه بعد ذلك في موازنة عجيبة إيمانية رائعة تلقي في قلوبنا الأمل بأن الأمة قادمة إلى نصر وتمكين إن شاء الله تعالى. فهذا الوقت ليس وقت الحديث عن هذا، لكني أقول قاعدة في كتاب الله تعالى موجودة، هل التفتنا إليها؟ هل أعرناها اهتمامنا؟ بعض الناس يقول يا أخي الحكومات ما ستصنع شيئا. اسمعوا يا أخواني، أنت مطالب بإصلاح نفسك ودعوة غيرك، ما طالبك الله بغير ذلك، إصلاح نفسك ومن تعول يعني ومن معك في دائرتك ودعوة غيرك، هذا أنت المطالب به، هذا الذي تطالب به أنت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تقفز مباشرة للحكومات والرؤساء والوزراء والأمراء والملوك، ما أنت لست بحاجة لهذا ولست مكلفا بهذا أصلا، أنت مكلف بماذا؟ بإصلاح نفسك ودعوة غيرك. فإذا اتسعت دائرة الإصلاح غير الله تعالى، وإلا بقينا نراوح مكاننا، بقينا نراوح مكاننا. هذا أمر لابد أن يكون معلوما. إذا سألت عن النصر والتمكين فاسأل عن نفسك أنت، وكيف نصرك لله تعالى، وكيف إعلاؤك لشريعته، وكيف التزامك بدينه، هذا أهم شيء قبل تسأل الحكام والرؤساء والدول. اسأل عن هذا أولا، هذا هو أنت المطالب به أولا في المقام الأول يوم يجتمع الرسل يوم القيامة العظام، كل يقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم غيرها، نفسي نفسي لا أسأله اليوم غيرها. طيب، هناك قاعدة ثالثة، الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية فيها شقان من الهداية ودلالات الهداية. أولا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما استطعتم، لما أي حرب تقوم بين دولة إسلامية ودولة كافرة يأتون بالموازنات، هؤلاء عندهم 4000 دبابة ولا عندهم 400 دبابة، هذا عندهم 5000 طائرة ولا عندهم 100 طائرة، هذا ما مطالب، نحن لسنا مطالبين بهذا. وعرض الموازنات هكذا على العامة مما يفقدهم الأمل والثقة، لسنا مطالبين بهذا. الله تعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، طب والباقي؟ الباقي هو المتكفل به جل جلاله، ليس نحن، نحن أمرنا بإعداد ما استطعنا من قوة، أن نبذل جميع الأسباب الموصية للعز والنصر والتمكين، بعد ذلك هو المتكفل بتحقيق ذلك إن شاء جل جلاله. ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذن الإرهاب، اسمعوا، الإرهاب موجود في الإسلام، مو كل يتبرأ اليوم إرهاب، لا 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 لا، لسنا إرهابيين. إذا كان معنى الذي يريدون، والمشكلة المصيبة أن نتبرأ من إرهاب لم تتضح معالمه بعد، نتبرأ من إرهاب لم يتفقوا عليه بعد، إلى يوم الناس هذا ما اتفق على تعريف معين للإرهاب، وإنما أرادوا قصدا وعمدا إبقاء الكلمة مطاطة من أجل التحكم في الشعوب، ومن أجل قذف من شاءوا بما شاءوا وقت ما شاءوا كيف ما شاءوا، فأبقوا الكلمة مطاطة لا تعريف لها إلى اليوم، ليس هناك بتعريف متفق عليه إلى يوم الناس هذا. والغرض هو هذا، الغرض هو قذف من شاءوا بهذا المصطلح بهذه الكلمة تحقيقا لمآرب في أنفسهم. ونحن المساكين نتابع، لا لا لا، لسنا إرهابيين، لسنا إرهابيين على أي مفهوم؟ على مفهوم الجهاد والمقاومة في فلسطين، مفهوم الجهاد والمقاومة في العراق، مفهوم الجهاد والمقاومة في الشيشان، على أي مستوى إذن تريدون؟ هم يريدون من خبثهم أن يضموا جميع أنواع الجهاد تحت قائمة الإرهاب، فكل جهاد مذموم عندهم ولو كان دفاعا عن الأوطان وإخراجا للمحتل الغاصب، وهذا منتهى الخبث والضلال أو الإضلال. الإضلال لنا نحن المساكين. والمصيبة وسائل إعلامنا وكثير من الصحفيين وكثير من إعلاميين يتابعونهم على هذا، لا لا لسنا رابين. طيب قبل أن تنفي أو تثبت فكر، فكر يعني ما هو الإرهاب، أعطونا تعريفا. لذلك الله تعالى يقول ترهبون به عدو الله وعدوكم. هناك إرهاب محمود وهناك إرهاب مذموم. قتل المسلمين، إلقاء القنابل في البلاد العربية والإسلامية، طيب في عواصم الدول العربية والإسلامية بدعوة بأي تحت أي دعوة كانت، ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز، لأن فيه آثارا من الفساد لا تتحملها البلاد، وهذا ليس وقت الحديث عن الآثار. طيب الذي يجري في فلسطين أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. طيب الذي يجري في العراق وإخراج المحتل الغاصب أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. كيف إذن نقول لا 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 لا، هذا كله ما يجوز وكله إرهاب وكله. وهنالك طائفة من الكتاب سخرت أقلامها ضلالا وإضلالا لتجمع بين الجهاد وبين هذا العمل المرذول تحت قائمة واحدة تحت مصطلح واحد. فالله تعالى بين لنا، هدانا، لكن المصيبة عندما لا نقبل هداية الله تعالى، لا نقبل هداية الله تعالى. القرآن الذي نزل على الصحابة رضي الله تعالى عنهم غير فيهم كثيرا ونقلهم من طور إلى طور آخر مختلف تماما، ووجههم وجهة عجيبة وألف بين قلوبهم. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم على كل ما امتلك من وسائل الدعوة، وكان أعظم داعية وكان أعظم بشر، أعظم مخلوق مطلقا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن مع ذلك انظر ماذا قال الله له، قال وألف بين قلوبهم، أي الصحابة رضي الله عنهم العرب الأوائل، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله تعالى ألف بينهم بتأليف القرآن، حتى ضربوا الأمثلة العجيبة في الأخوة والتضحية والبذل والإيثار والعطاء، تعرفونها فلا داعي لإعادتها الآن والوقت لا يسمح أصلا. ماذا صنع بهم القرآن؟ اسمعوا، كانت الآية تتنزل ويعدون كل آية تنزل كأنها تنزل على الواحد منهم، تريده بعينه لا تتخطاه، وهذا الذي نفتقده اليوم. لذلك كان من توجيهات علماء القرآن أنك عندما تقرأ القرآن انظر لكل آية على أنها موجهة لك أنت، أنت المراد بها، أنت المخاطب بها، فإن فعلت ذلك سعدت سعادة الأبد. هم كانوا كذلك رضي الله عنهم. وعلى ذلك أمثلة آتي بها سريعا. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصته معلومة مشهورة في السنن والسير، وهو الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لدمامة في خلقته رضي الله عنه. كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شأن الخطيب أن يكون جهوري الصوت، خطيب لابد أن يكون جهوري الصوت حتى يوصل الصوت عاليه. نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فماذا كان من ثابت إلا أنه قال رضي الله عنه ارتفع صوتي فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي أنا من أهل النار. تصوروا، خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أن لارتفاع صوتي في الخطب الجهوري، صوته جهوري وقوي، ظن أنه بذلك قد حبط عمله، فماذا صنع؟ اعتزل في بيته يبكي على حاله. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجده، أين ثابت؟ قال رسول الله في بيته معتزل يبكي. قال ولما؟ فأخبروا الخبر، قال لا بل هو من أهل الجنة. الله أكبر. لكن الشاهد انظر إلى هذه الحساسية في تقبل أو سماع الآيات وتنزيلها على النفس. مثال آخر، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه في أيام عثمان نادى عثمان بالجهاد في البحر، وكان عمر رضي الله عنه يكره هذا لأن وصف له البحر، فكره الجهاد فيه، وقال والله لمسلم واحد خير لي من الروم وما حوت. المهم فعثمان أذن لمصلحة رآها رضي الله عنه، فنزل المسلمون معركة ذات الصواري، أول معركة ينزلون البحر، انتصروا على الروم الذين كان لهم مئات السنين في البحر، دين حيوي جديد ما يقف له أحد ولا يستطيع ذلك ولا يقدر عليه. فأبو قتادة رضي الله عنه لما سمع أمر عثمان بالنزول إلى الجهاد في البحر قال لبنيه جهزوني جهزوني، وقد كبر رضي الله عنه، فقال له بنوه يرحمك الله جهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فاجلس نكفك نحن ننزل. قال كيف وقد سمعت الله تعالى يقول في كتابه، اسمعوا كيف، الهداية توجههم، هداية القرآن، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. كيف؟ قال ما أستطيع أن أجلس بعد هذا، وخفافا يعني في زمن الشباب، وثقالا في زمن الشيب، أو خفافا متخففين من الأهل والأولاد، وثقالا مرتبطين بالأهل والأولاد، الواجب النفرة في الحالين. قال كيف لي القرار وقد سمعت الله تعالى يقول انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، جهزوني. فنزل في البحر، فلما توسطوا البحر مات رضي الله عنه، فظلوا يبحثون له عن جزيرة يدفنونه فيها 7 أيام حتى وجدوا جزيرة دفنوه ورطب يتثنى كأنه مات للساعة لتوه رضي الله تعالى عنه. هداية القرآن، هداية عجيبة، وجهتهم، ساقتهم، أخرجتهم من الظلمات المدلهمة التي كانوا يعيشون فيها إلى النور العجيب وإلى حضارة سادت الدنيا 1000 سنة من الزمان. عجيب شأن القرآن. أما الإعجاز، هذه كلمات سريعة عن الوقت، أما الإعجاز كما قلت لكم بحر خضم هائل، وسأعرج على أنواع يسيرة وآتي للنوع الذي أريد. جاء أعرابي من البادية سمع قول الله تبارك وتعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ماذا جرى؟ سجد الأعرابي، أول مرة يسمع القرآن. قيل له لماذا سجد؟ وهو الأعرابي القح الذي يعرف لغة العربي أبا عن جد. قال سجدت لفصاحة هذا الكلام. هو يعرف الصدع عن الكسر، طبعا يعرف هذا، لكن يستخدم الصدع لتفريق جماعة المشركين فهذا مما ليس له به عهد من قبل، ما يدري، ما سمع به مثله. سجد لما سمع. أعرابي آخر جاء سمع قول الله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام، مستحيل مخلوق أن يقول فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، ما يمكن، لا في جمال الألفاظ ولا في حسن وقعها على الآذان ولا في إيجازها المعجز ولا في نظمها العجيب، ما يستطيع بشر أن يقول هذا أبدا. فالقرآن أعجز العرب الأوائل في مادة نظمه، النظم يعني كلمة بجوار كلمة، حرف بجوار حرف. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى يقول لو انتزعت لفظة من كتاب الله تعالى ودرت بها على لسان العربي لتأتي بمثلها لن تستطيع أبدا، فكل لفظة موضوعة بعناية في مكانها مرادة بنفسها لا تغني غيرها عنها، ما يمكن، موزونة وزنا عجيبا، تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، شيء عجيب هذا القرآن. فهو قد أعجز العرب الأوائل فنحن عنه أعجز. يأتي جبير ابن مطعم ابن عدي وأبوه الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله من الطائف، جبير أسلم، كان آنذاك عندما جاء إلى المدينة ليفتدي أسارى بدر كان باقيا على شركه رضي الله عنه، فقال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في المغرب بالطور فكاد قلبي أن يطير، هذا في البخاري، هكذا بجمع بين كاد وأن على قلة. وفي رواية فكان ذلك أول ما دخل أول ما وقر الإيمان في قلبي أو في صدري بسماعه الطور. كم مرة سمعنا الطور نحن؟ هل تأثرنا؟ كم مرة سمعنا كتاب الله تعالى؟ هل اعتبرنا؟ هل تأثرنا كما تأثر الأوائل؟ هم عجزوا عن أن يأتوا مثل هذا القرآن، فاستجابوا بعد العجز وأيقنوا تماما أنه رسول صلى الله عليه وسلم. يا إخوة العرب ما كانوا أغبياء، ولا كانوا أمة تساق لأدنى قائد، ولا كانوا ينساقون لأول ناعق أبدا. العرب كانوا كانوا في منتهى الصعوبة قيادهم، وكانوا قوما متفرقين لا ينضوون تحت راية. ولو لم يتأكدوا تمام التأكد أن الذي أمامهم رسول صلى الله عليه وسلم وأنه صادق وأن هذا القرآن من عند الله تعالى، ما استجابوا له أبدا، ولا بذلوا له الأرواح والمهج، ولا ضحوا بكل شيء في سبيله وسبيل إرضائه وفي سبيل الله تعالى. ما مستحيل، مستحيل عرب أن يصنعوا هذا. وأيضا فيه كلام طويل أتجاوز عنه. هناك أوجه مختلفة من إعجاز القرآن، إعجاز نزول القرآن، زمن النزول قلت لكم، إعجاز حجم القرآن، حجمه معجز، فليس هو بالقصير وليس هو بالطويل، بل هو موجز إيجازا إعجازيا عجيبا، حتى لا تمل مهما رددت. فالحجم مقصود، لا لو طال لا أخل، ولو قصر لا أخل، شيء عجيب، موزون وزن عجيبا، حتى يتمكن الناس من حفظه، وحتى يستطيعوا تدبره وتفهمه، وحتى لا يملوا منه في الوقت نفسه. فكان هذا الحجم وهذا عدد الصفحات المقصود لا شك. إعجاز نظم، إعجاز الكلمات المنظومة هذه العجيبة، الإعجاز إعجاز تشريعي، التشريع فيه شيء عجيب. حتى أن مؤتمر في جنيف سنة 1151 1370 هجري، هذا المؤتمر أقروا فيه أساطين التشريع في العالم بأن القرآن وصل إلى درجة من التشريع لم يصلوا إليها هم، ولن يصلوا إليها في المستقبل القريب. هم أقروا بهذا. والتشريعات القرآن شيء جليل وعجيب، أيضا الوقت ليس وقت الحديث عنها بالتفصيل. والإعجاز النفسي والإعجاز التأثيري والإعجاز كلام طويل عن الإعجاز. أريد شيئا من الإعجاز مهم ومهم جدا، هو الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى. لماذا يا إخوة؟ لأننا هو الوجه الذي نستطيع أن نخاطب به الكافرين اليوم. هذا الكتاب نحن مأمورون بإيصاله إلى مشارق الأرض ومغاربها، إيصاله إلى كل الناس، أمر مأمورون بذلك. كيف نفعل يا إخوة وهم لا يؤمنون به؟ والقوم قد كفروا بالدين جملة، ليس في الإسلام فقط بل بكل الأديان، منذ أن جرى ما جرى من الانفصام النكد بين الكنيسة وبين العلم، وقصة طويلة أيضا ليس هذا وقت إيرادها. وكفر القوم بكل شيء له علاقة بالدين، لأن الكنيسة ساقتهم سوقا إلى هذا الكفر، بحيث أملت عليهم تعاليم فاسدة، تعاليم مزورة أجبرتهم عليها، علموهم وأيقنوا أنها تخالف الحقائق العلمية، فاضطروا اضطرارا للكفر بهذا الدين المزور الباطل، وبالتالي كفر بجميع الأديان. وظهر الإلحاد في أوروبا في القرن 18 و19، وحصل ما حصل. فالقوم إلى الآن كافرون بدينهم وبالأديان، ولا يريدون الرجوع إلى تلك الحقبة التي يرونها حقبة مظلمة، وحق لهم طبعا، حقبة مظلمة ومظلمة جدا، الحقبة الكنسية التي تسلطت فيها الكنيسة عليهم وأذاقتهم الويلات وفعلت بهم الأفاعيل. فالقوم كفروا بها جملة وتفصيلا، وجعلوا الكنيسة في زاوية يأتون إليها يوم الأحد، أو هذا يعني إن صنعوا وإن فعلوا. ولا يصل من يأتي من الأوروبيين إلى الكنائس إلى 10% في مجموعهم، لا يصل، لا يصل إلى 10%. هذا عدا عمن ألحد وكفر كفرانا مبينا. طيب، فكيف إذن سيؤمنون بديننا؟ فنحن بحاجة لخطاب عقلي علمي. الله تعالى من علينا في هذا العصر بما يسمى أو يعرف بالإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الإعجاز سلاح بأيدينا نصل به إلى عقول وقلوب القوم، نفتح مغاليق قلوبهم وعقولهم. كيف؟ هنالك ادخر الله تعالى لأهل هذا العصر المكتشفات التي اكتشفت وذكرت في كتابه جل جلاله على وجه جليل وعجيب. نحن بحاجة الإعجاز العلمي تعرفونه، وتعرفون أوجها منه كثيرة أيضا، لا أجد نفسي مضطرا لذكرها بسبب الوقت أيضا. لكن الإعجاز بدأ تقريبا، بدأ يظهر بقوة من 32 سنة يوم أنشئت هيئة صغيرة للإعجاز تحت الرابطة رب العالمين الإسلامي، فيما أذكر سنة 1396-97. ثم اشتد وعظم أواره في 99-400-401 بمجهودات للشيخ عبد المجيد الزنزاني حفظه الله والدكتور محمد علي البار ومجموعة من علماء ظهروا وأبرزوا صورا للإعجاز. من 30 سنة إلى اليوم ظهرت علوم كثيرة ومكتشفات كثيرة في العالم، وجد في كتاب الله تعالى دلائل وإشارات تضطر العاقل اضطرارا للتسليم بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستحيل عقلا، لا أنا أقول عقلا الآن للكافر، في عقل الكافر مستحيل أن يكون هذا الكتاب من تأليف النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون الله تعالى قد أنزله. والسبب ومعلوم ما وجدوا فيه من مخترعات ومكتشفات أو من إشارات أو من نص واضح لأنواع من العلوم للتو اكتشفوها وظهرت على أيديهم، فاضطروا اضطرارا للتسليم بأن هذا من عند الله تعالى. ما هي المشكلة في الإعجاز اليوم هذا العلمي؟ المشكلة فيه من عدة جوانب. أولها أننا للأسف الشديد أخفقنا إلى يوم الناس هذا في إيصال هذا الإعجاز غضا طريا لعقول الأوروبيين أو لعقول الشرقيين والغربيين. كيف؟ يعني ما ظهر، كنت أذكر والله يا أخوانا أن في سنة 1400 كنا نذهب إلى مسرح كلية العلوم في جامعة الملك عبد العزيز ويعرض علينا المضغة والعلقة، طيب في صور صورت آنذاك تعرض علينا وتضج القاعة بالتكبير وترتج ونعجب من آيات تكون الجنين، وتعرض أمامنا في صور عجيبة آنذاك قبل 29 سنة. إلى يوم الناس هذا، تعرفون إلى يوم الناس هذا لم تصل هذه الصور ولم تصل يصل هذا الإعجاز إلى الغربيين اليوم، إلى اليوم على وجه عام ولائق. تصوروا من 29 سنة إلى يوم الناس هذا. لماذا؟ لا تسألوني لماذا، ما أدري، عجيب هذا الأمر. هل هنالك كتاب جليل مؤلف في هذه القضية فيه صور قوية، صور واضحة ظاهرة ومترجم ترجمة جميلة وكتاب مطبوع طباعة لائقة بعقول الغربيين تصل إليهم بلغاتهم أو بلغات الشرقيين؟ إلى يوم الناس هذا لم يحدث. طب أين هيئات الإعجاز وشركات الإعجاز؟ للأسف الشديد نحن نخاطب أنفسنا، تطبع بالعربية وتنشر كأننا في حاجة إلى هذا، ونحن موقنون بأنه من عند الله تعالى والإعجاز يزيدنا يقينا. لكن الآن ما وصل هذا؟ هل هناك أفلام على مستوى الأفلام التي نشاهده في البي بي سي والديسكفري والناشونال جيوغرافي والديسكفري، هذه القنوات هي تعرض أفلاما عجيبة عن الفلك والبحار، تأخذ بالألباب. هل هنالك أفلام للإعجاز ظهرت على هذا المستوى؟ للأسف الشديد إجابة لا. هل ترجمت أفلام جليلة عجيبة قوية، أو صورت أفلام وضعت؟ لا. تعرفون ليش؟ لأننا لما ذهبنا نبحث، وأنا عضو في هيئة الإعجاز، لما ذهبنا نبحث عن اللقطة الواحدة من أكسفورد أو بي بي سي، طيب، أو هارفارد، اللقطة الواحدة للجنين تباع $5,000. طيب إذا أردنا إنشاء فيلم من ساعتين، أو إنشاء فيلم من ساعتين أو ساعة ونصف أو ساعة، نحتاج إذن في كل ثانية، ثواني تحسب في الساعات، ثواني تحسب في هذه الساعة، نحتاج إلى مبلغ $1,000,000 أو 1,000,000 جنيه استرليني. من من أغنياء المسلمين سيعطينا هذا المبلغ حتى نعمل فيلما يتكلم فيه المتكلمون بالإنجليزية، ويعرضون الصور الرائعة الجميلة لتعرض تلفزيونات العالم أجمع، لتظهر الإعجاز العلمي في كتاب الله؟ ما وجدنا هذا. لكن وجدنا من يتبرع بمسجد $1,000,000، وجدنا، ما في مشكلة في هذا. لكن من يتبرع بإيجاد فيلم يظهر للعالم الغربي باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإسبانية و ما وجدنا من يتبرع. لذلك الإعجاز إلى يوم الناس هذا الذي كان ينبغي أن تجتمع له الأمة الإسلامية كلها لإيصاله إلى الغرب والشرق، ونحن نعاني من عداوات غربية وشرقية وبحاجة لفك الحصار عنا وإخبارهم بديننا وعظمة ديننا، ما وجدنا من يذهب بهذا الإعجاز إلى القوم إلى الساعة، للأسف الشديد. فهذه مشكلة نعاني منها في الإعجاز العلمي اليوم. وهكذا أنواع من الإعجاز أيها الإخوة الكرام، أنواع ما وصلت إلى هؤلاء. الإعجاز التشريعي، القوم اليوم في مشكلة، وأي مشكلة هي؟ اليوم في ورطهم، عندهم نسبة المواليد غير الشرعيين هائلة، عندهم عزوف عن الزواج، عندهم، هم بحاجة لتشريع رباني صحيح لا يوجد في الأرض اليوم إلا في الإسلام. من يوصل هذه التشريعات إليه؟ تصور أنه ليس هنالك كتاب اليوم مترجم ترجمة لائقة توصل هذه التشريعات الباهرة إلى الناس اليوم. نحن في عجز. لذلك عمر رضي الله عنه يقول: أعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. الفجر اليوم لهم وسائل إعلام رائعة وعظيمة وهائلة، تصرف عليها مئات الملايين من الدولارات، وأهل الإسلام لا يجدون كيف يوصلون صوتهم إلى العالم الغربي والشرقي على هيئة لائقة. رأيتم إلى العجز الذي نحن فيه ونعاني منه. هذا صورة من الإعجاز من الله بها علينا قبل ثلث قرن من الآن، بعد ثلث قرن ما استطعنا أن نوصلها إلى العالم الذين هم أحق الناس بإيصال هذه الصور إليهم، ما استطعنا. أتمنى أن يأتي ثري من أثرياء المسلمين يقول: أنا أتكفل بإيصالها إلى الناشونال جيوغرافي أو ديسكفري أو بي بي سي أو 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 أي قناة من هذه القنوات. للأسف ما وجدنا. فإذا أيها الإخوة الكرام، الهداية بين أيدينا، الإعجاز ميسر مذلل لنا، لكن كيف نوصله؟ كيف نعنى به؟ كيف نهتم به؟ وهذا السؤال المهم. كيف نضحي من أجله كما ضحى الصحابة الأوائل رضي الله عنهم بأرواحهم؟ مطالبون نحن اليوم بتضحي بأرواحنا، نحن لسنا مطالبين بهذا، تضحي بجزء من أموالنا. 1,000,000,000 مسلم، كل مسلم تبرع بدولار، هذه $1,000,000، ها، تترجم جميع الإعجاز وتوصله إلى جميع أنحاء الأرض بجميع اللغات مهما عظمت قيمته وتكلفته. لكن العجز الذي نعاني منه هو الذي يوصلنا إلى هذا، وأن القوم إلى اليوم لا يفهمون ديننا ويريدون الشبهات على هذا الدين. نعم أنهم يريدون هذه الشبهات، قسم منهم يريد هذه الشبهات بمكر وإضلال، كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن قسم آخر أزعم أنه يريد الحق، من المفكرين وعلماء التربية وعلماء الاجتماع، أزعم أنه يريد الحق، أزعم أنه لو وضع يده على الحق لتبعه وسار إليه وسار بموجبه. فنحن مهمتنا أن نوصل إليه الحق بلغاته إلى أرضه إلى المكان الذي هو فيه، لكن ما تمكننا من هذا. إذن هذه نقاط مهمة. الإعجاز موجود ومتداول من ثلث قرن، الإعجاز العلمي، هل من موصل له؟ هل من مترجم له؟ هل من... أنا أتعجب يا إخوة، ذلك اليوم أتوا بفيلم، ما هو فيلم يعني، صور مسجد صنعاء، جامع صنعاء الكبير، وضع قبلته النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يحنس، وبر بن يحنس رضي الله عنه، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صنعاء قال اجعل قبلة المسجد إلى جبل كذا وكذا، إلى جهة كذا وكذا. قام مجموعة من العلماء، هذه فقط، هذه لو ترجمت فقط، أحد أزعم أنها ستحدث رجة كبيرة في العالم الغربي. قام مجموعة من العلماء رسموا، أخذوا سهما من المحراب، سهم بالجوجل أقمار الصناعية، ومشوا يعني هذا السهم، مشوه في الأرض أمامك، تضاريس الأرض أمامك تراها، إلى أن جاء فوق الكعبة، فوق الكعبة مباشرة، من صدر القبلة إلى فوق الكعبة، سهم بالأقمار الصناعية. ونحن نعلم أن هذه الأقمار لا تخطئ إلا بالمليمتر، ما تخطئ، مش بالسانتي أو المتر، بالمليمتر، تسوق سوقا بالملي إلى أن تأتي إلى هدفك. والله يا إخوان مرت فوق الكعبة مباشرة في منظر جليل، تراه ما تملك إلا التكبير والتسبيح، في وقت جدة، جدة أكثر مساجدها إلى عهد قريب كانت إلى غير القبلة، ما هو صنعاء، جدة، ما ضبطنا قبلة من جدة إلى مكة، فكيف من صنعاء ضبطت ضبطا بالمليمتر؟ هل يملك النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وهل يستطيعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل بمعارف ذلك العصر، مستحيل. أقصى ما يمكن الجهة كما قال الفقهاء، إذا رأيت الكعبة فواجب عليك التوجه إلى عينها، فإن غابت عنك التوجه إلى جهتها، ليس كذلك؟ هذا المطالب به شرعا أنت. فأقصى ما يمكن أن يقال التوجه إلى جهة الشمال من اليمن، لكن أن يأتي تحديده الصخرة يا إخوة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبر بن يحنس أن يضع القبلة إليها، موجودة إلى اليوم في مسجد جامع صنعاء، إلى اليوم صخرتان موجودتان، أمر وبر رضي الله عنه بأن يضع القبلة بينهما، إلى اليوم موجودتان هاتان الصخرتان في الجامع، والجبل الذي عين موجود أمامك، تراها أمامك، سبحان الله العظيم، عين الجبل وعين الممر، القبلة من أين؟ من الصخرتين. وهذا عجيب عجيب وإعجاز كبير، لو استطعنا أن نوصل هذا فقط، وإعجاز البحري والإعجاز الفلكي وإعجاز النجوم، وإعجاز 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 وإعجاز، شيء غريب، ما استطعنا أن نوصل هذا كله إلى يوم الناس هذا للأسف الشديد، وهذا من عجزنا وتقصيرنا وسوء فعلنا. وبعد هذا التطواف، ما هي مهمتنا أمام هذه الهداية؟ أولى الخطوات أيها الإخوة الكرام، هو أن نقرأ هذا الكتاب ونظن أن كل آية فيه تخاطبنا. ألا ترى أن المرابي يقرأ قول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقرأها في رمضان ويختم القرآن ويفرح وهو مرابي، ويقرأ هذه الآية ويفرح بالختم، ويفرح أنه ختم، وربما تنافس مع أصحابي، ختمت كذا، ختمت مرة ومرتين وثلاثا. فصار هم أكثر الناس في رمضان هو الختم، أما تدبر التفهم هذا آخر ما يخطر ببالي أكثرهم. لذلك أنا أقول لهم دائما في رمضان، يا إخوة، قراءة حزب واحد من أصل 60 حزبا بفهم وتطبيق وتدبر وإنزال للأوامر والنواهي على النفس خير من قراءة 1000 حزب في رمضان بدون ذلك. ما أنزل الله تعالى نقرأه بسرعة ولنتبارى في حفظه وتبارى في قراءته، ما فعل الله ذلك أبدا، ولا كان مراده من إنزال كتابه هذا. أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظوا القرآن، إنما كانوا عظماء وكانوا قادة وسادة بتطبيقهم القرآن رضي الله عنه. إذن شارب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يمر على هذه الآيات ما يكاد يلقي بالا، همه متى يصل لآخر القرآن. وهذه مصيبة، مصيبة أصابتنا. كان السلف رضي الله عنهم يتبارون في رمضان بالختم، لكنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم كانوا عظماء، كانوا أعلاما الدنيا. أما اليوم نحن بحاجة إلى تدبر وتفهم وتطبيق أكثر بكثير من القراءة المجردة. فهذا النقطة مهمة، مهمة جدا، بد أن نربي الأولاد عليها. اليوم تنتشر حلقات تحفيظ القرآن، هذا شيء طيب، لكن لا نغرس في ذهن الأجيال أنك بحفظك القرآن قد وصلت إلى الشيء الذي ينبغي أن تصل إليه، وقد وصلت إلى الهدف الأعظم الذي ليس وراءه شيء. هذا يضل الأجيال الصغيرة، هذه شباب أو صبيان صغار، هؤلاء لابد أن يفهموا، لابد أن يقرأوا. عمر رضي الله عنه حفظ البقرة في 8 سنين، وكان قادرا على حفظها في 8 أيام، ما هو 8 سنين. هنا اليوم من يحفظ البقرة في 2 و3 أيام، ألا يستطيع الفاروق أن يحفظها في 2 و3 أيام؟ ليش حفظ البقرة في 8 سنوات؟ لأنه حفظها جزءا جزءا مع التطبيق وتدبر وتفهم، فظل 8 سنوات حتى حفظها. فلما حفظها نحر جزورا رضي الله تعالى عنه. أيضا القضية مهمة، نفهم هذه القضية على هذا الوجه، أن الأمر هو التطبيق والتدبر والتفهم، وهو خير بكثير من القراءة أو الحفظ بدون ذلك، خير بكثير. الأمر الثاني هو تفهم العربية وتذوقها. اليوم مصيبة أكثرنا، بل أكثر مثقفين اليوم يسهل عليهم الرطانة بالإنجليزية والفرنسية، ولا يستطيعون قراءة سطر واحد بعربية صحيحة، ما يستطيعون. اليوم الطالب أيها الإخوة الكرام يدرس العربية في المدارس 8 سنوات، والعجب العجيب أنه إذا تخرج في المدرسة تعطيه سطرا من أي كتاب أو مجلة أو جريدة ليقرأه، لا يستطيع أن يقرأه قراءة صحيحة، لا يستطيع. واعملوا مسابقة وخذوا طلبة الثانوية الذين درسوا اللغة 8 سنوات، فستجدون أن أكثر من 99% من الطلبة لا يستطيع، لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، لا يستطيع. ما درب على هذا هو، هو درب على شروط اسم الفاعل ليكون اسم فاعل، شروط اسم مفعول ليكون اسم مفعول، شروط جمع المذكر السالم، شروط جمع المؤنث السالم، شروط الفاعل ليكون فاعلا، شروط الاسم أو علامات الاسم، وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع. بينما لو قام مدرس واحد مع طالبته لمدة 6 أشهر، قام على رؤوسهم اقرأ يا بني، قرأ الطالب اقرأ هذا خطأ، اقرأ هذا خطأ وصوابه كذا، هذا خطأ صوابه كذا، لاستفاد الطالب خيرا أكثر بكثير جدا من سنوات طويلة درس فيها شروط وشروط وشروط، وخرج ولا يفقه شيئا، ولا يستطيع أن يقرأ جملة واحدة صحيحة، ولا يستطيع أن ينشئ جملة واحدة صحيحة. هذا حال أكثر طلبتنا. فإذا وهذا الذي يسوقنا إلى ضعف التلذذ أو قلة التلذذ بكتاب الله تعالى. كانوا يتلذذون بسماعه، كانوا يتلذذون بقراءته، نحن اليوم لا يصيبنا هذا. والسبب هو قلة تذوقنا للعربية، قلة فهمنا للعربية، عدم إجادتنا العربية أدى بنا إلى هذا. فاليوم نحن مطالبون بتقويم ألسنتنا حتى نستفيد. والعجب العجيب من طالب علم لا يلتفت لهذا، تجد طالب علم ويقبل على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى علوم العقيدة والفقه والحديث والتفسير، وهو لا يفقه في العربية قليلا ولا كثيرا، وإن فقه فقه القواعد المجردة، لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة. طب هذا كيف يهجم على كتب الإسلام وكتب السنة وكتب الفقه وكتب الحديث ولا يفقه العربية، لا يستطيع أن يقرأ العربية قراءة صحيحة؟ كيف سولت له نفسه أن يهجم على كتب العربية وعلوم العربية وهو لم يفهم العربية بعد، لم يتذوقها بعد، لم يقرأ كتب الأدب، لم يدرس العربية دراسة تستطيع أو تمكنه من القراءة الصحيحة والنطق الصحيح والخطابة بها والتكلم بها ومعرفة مواردها ومصادرها؟ كيف؟ كيف سيتلذذ بقراءة كتاب الله تعالى إذن؟ فالمسألة تحتاج منا إلى نظر أن نربي طلبة العلم الذين يريدون تعلم العلوم الشرعية على هذا أولا، على تفهم العربية أولا، فمفتاحهم مفتاحهم الذي يفتح لهم الأبواب في علوم الشريعة كلها. لابد لهم من هذا، لابد لهم من هذا. والأمر الثالث هو أن ننظر دائما إلى ما يأمرنا به كتاب الله تعالى، إلى قواعد القرآن التي سبقا ذكرتها في أول حديثي، ونحاول محاولة جادة أن نستنزل هذه القواعد، أن ندرسها دراسة جادة، أن نتدبرها تدبرا وافيا، ونطبقها تطبيقا صحيحا على أنفسنا ومن نعول، وندعو بها وندعو إليها الآخرين. لابد، لأن هذا كتاب أنزل للتطبيق والعمل، ما أنزله الله تعالى لنقرأه على في الرقية فقط، وإن كان هذا مقصدا شريفا لا بأس به، ما أنزله الله تعالى لنتداوى به فقط، وإن كان التداوى بكتاب الله تعالى أيضا مقصد جليل، ولا أنزله الله تعالى لنتبرك به ونعلقه في سياراتنا وفي بيوتنا، وإن كان فقط وإن كان التبرك به من أعظم أنواع التبرك أو أعظمه على الإطلاق لا بأس بهذا، ولا أنزله الله تعالى لنتباهى بكثرة قراءته، وإن كانت قراءته ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولا أنزله الله تعالى نحفظه فقط، وإن كان حفظه شيئا رائعا جدا أن يبقى كتاب الله تعالى في صدرنا، هذا أمر جليل وعظيم، لكن ما لأجل هذا أنزل كتابه جل جلاله، وإنما أنزل هذا الكتاب بوضوح، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذه مهمة القرآن، هذه وظيفة القرآن. طيب، هذا هو نحن مطالبون به قبل التفكر في التطبب به ويعني الاستشفاء به وحفظه وقراءته، وكل هذا مطلوب وبقوة. قبل هذا كله، ما هي المهمة الأولى لهذا الكتاب أن نلتفت إليها يا إخوة، حتى يغير الله تعالى ما بنا، حتى نخرج من هذا التيه، حتى نستعيد سيادتنا وعزنا من جديد ومكانتنا من جديد. هذه أمور مهمة لابد أن نفهمها ونفقهها في معرض تناولنا للهداية وللإعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى. أدلكم في النهاية على أهم المصادر والمراجع ترجعون إليها في هذه القضية، مهمة مهمة جدا. عندنا فكرة عن إعجاز القرآن للحمصي، محمد نعيم الحمصي اسمه كتاب، فكرة عن إعجاز القرآن، كتاب كبير وضخم، إن عنوان لا ينبئ عن المضمون، المضمون جيد وجيد جدا، يظهر جوانب من إعجاز القرآن. معترك الأقران في إعجاز القرآن للإمام السيوطي، جميل الكتاب مجلدات، لكنه جميل في إظهار الإعجاز أيضا، أوجه الإعجاز. هنا الكتب الجديدة وهي مهمة، الأستاذ محمد عبد الله دراز عنده النبأ العظيم، النبأ العظيم مهم، لا ومهم جدا، يعني كتاب فيه جدة في طرافة. أستاذ محمد عبد الله دراز كان عضوا في هيئة كبار العلماء في مصر قبل أن يلغيها الطاغية عبد الناصر، وأستاذ كبير وجليل وله مؤلفات قوية. محمد عبد الله دراز مؤلفات قوية يجذب طلبة العلم الرجوع إليها، عالم من الطراز الأول، عالم أزهري قديم، جمع بين العلم الشرعي القوي والقوي جدا وبين العلم الحديث، فهو قد أخذ الدكتوراه من السربون بعد أن أخذ العالمية من الأزهر، وهذا مهم. الحصانة أولا، ثم انطلق إلى بلاد الغرب، هو درس فرنسية وألف دستور الأخلاق في القرآن الفرنسية وأخذ الأستاذ دكتوراه فيه، وكتاب قوي وجيد، تابته في جملة رائعة. محمد عبد الله دراز، النبأ العظيم. إعجاز القرآن لمصطفى مسلم أيضا كتاب جيد، والكتب أيضا إعجاز القرآن جاء في كتب علوم القرآن، علوم القرآن ورد فيها. الهيئة العالمية للإعجاز في الحقيقة عندهم يعني أخبار عن الإعجاز رائعة، والمجلة الإعجاز مجلة جميلة، لكن كما قلت لكم ينقصهم شيء من التنظيم والترتيب في جمعها في كتب جيدة مبوبة مهذبة مرتبة، وينقصها الترجمة والوصول للعالم الخارجي. وعندنا خطوة أخيرة نسأل الله أن تكون على يدي من شاء من عباده، من شاء السعادة له، وهي الأفلام. الأفلام التي اليوم عندنا مشكلة، الأفلام اليوم تشكل الرأي العام الغربي، أفلام هوليود اليوم تشكل الرأي العام الغربي ضد المسلمين، فإن شاءوا أن يحدثوا كراهية عامة في المجتمع أخرجوا عدة أفلام متتالية يظهرون فيها المسلمين في أقبح صورة. فهما عند الرأي العام الغربي يساق بالأفلام، يساق سوقا بهذه الأفلام. فنحن اليوم لا غنى لنا عن إنتاج أفلام راقية وراقية جدا ومكلفة طبعا بلغات العالم الحية، تصل لتكون في العالم الغربي رأي عام غربي أو رأي عام شرقي عن الإسلام وحضارة الإسلام وإعجاز القرآن وهداية القرآن وتشريع والإعجاز التشريعي والإعجاز العلمي. هناك جوانب نخاطب بها الغرب مهمة جدا حتى نستطيع أن نقوم بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واجب، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الجوانب والله أعلم. قال إذا لم أتمكن من الإعجاز كيف أدعو الناس لهذا الدين؟ خير وسائل الدعوة هو أن تكون أنت قدوة بلسان الحال ولسان المقال. ولسان الحال أعظم تأثيرا، لسان الحال أعظم تأثيرا من لسان المقال، ولسان المقال مهم أيضا. إذا كنت قدوة فقد فعلت شيئا كثيرا مما ينبغي أن تفعله، ثم بعد ذلك أصلح نفسك وادعو غيرك، وهي القاعدة الذهبية. المؤرخون يقولون نقطة مهمة جدا تصد كثيرا من الشبهات التي تترى وتتوارد علينا اليوم، يقولون ما إن انتهى القرن الأول من الهجرة، اسمعوا هذا مهم جدا أن نسمعه، ما إن انتهى القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. عجيب هذا. الجيش الذي دخل مصر كانوا 14,000 بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومن خرج من جزيرة العرب بعد الفتح كانوا 15,000، فاجتمع في مصر 29,000 من العرب. ولو افترضنا أنه ما رجع منهم أحد، وهذا طبعا ما يمكن، لكن نفترض أنه ما رجع أحد، فأولئك 29,000 كم كان من المصريين؟ كانوا 300,000. 300,000، فكان المسلمون إذن العرب 9%. متى جرى الفتح؟ من سنة 20 إلى سنة 25، يعني 20 فتحت الفسطاط والإسكندرية في سنة 21، انتقضت رجعت وانتقضت ورجعت، يعني في سنة 25 استقرت المسلمين. ما إن انتهى القرن الأول، يعني بعد 75 سنة أيها الإخوة، إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. الله أكبر. كيف؟ أبي الإكراه، أبي القهر والقسر، ولا ليس هناك رواية واحدة أننا أكرهنا أحدا من المصريين على اعتناق الإسلام، لكم دينكم ولي دين. طيب كيف حدث هذا التحول العجيب؟ بالعقيدة السهلة. العقيدة السهلة، ما هي مؤلفات العقادية اليوم التي عقدت فيها العقيدة تعقيدا عجيبا جدا وصارت سرا من الأسرار وعلما يحتاج إلى شرح ثم شرح ثم شرح ثم شرح؟ ما كان هكذا في القرن الأول، كانت سهلة جدا، كليمات قليلة. أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، انتهى الموضوع. من أنا؟ قال أنت محمد رسول الله، خلاص انتهينا. أشهد أن الله أشهد أن محمد رسول الله، صار مسلما له مع المسلمين وعليه مع المسلمين. شيء عجيب. وسهولة العقيدة هي التي جرتهم إلى الإسلام، وحسن أخلاق الفاتحين، جمال العقيدة ووضوحها وسهولتها، وحسن أخلاق الفاتحين وحسن معاملتهم ساقت المصريين إلى الإسلام. فأنت كذلك القدوة الحسنة، شيء عجيب. طيب لماذا لا تترجم البرامج التلفزيونية من صور وأفلام وثائقية وتقرن بالآيات والأحاديث في إعجاز؟ ليس هذا حل لهداية الغرب؟ أنا قلت هذا، يمكن أخ ما جاء هنا من البداية. المال، أين المال؟ أين المال الذي يترجم هذه الأعمال؟ الأعمال موجودة، كلها موجودة، كل الأعمال موجودة. وعملنا شركة لإعجاز في القاهرة، وأتينا بخيرة، ما أقول بخيرة، من خيرة أساتذة الإعجاز، وأتينا بالبحوث التي نقحت على مدار ثلث قرن، واتفقنا على أن نأتي بأفلام وثائقية من بي بي سي وأكسفورد. عجزنا والله، عجزنا. لما وجدنا اللقطة الواحدة 5000 دولار عجزنا، قلنا نأتي بعشر دقائق ربع ساعة، ما عندنا فلوس، ما عندنا، ما عندنا تجار يقولون خذ هذا المال وترجم من اللغة الإنجليزية وترجم من اللغة الفرنسية وترجم من اللغة الإسبانية وأخرجها للقنوات وأهدي بها العالم، ما عندنا هذا. هذا هو ما رأيكم مؤلفات دكتور محمد صالح سامرائي في إعجاز القرآن؟ ما قرأتها، الله أعلم. كيف يمكننا رفع همة من حولنا؟ يعني وهذا سؤال أيضا مهم. هو الهمة قسمان، وهبية وكسبية. وهبية، بعض الناس الله سبحانه وتعالى فطره على همة عالية، وبعض الناس فطره على همة متوسطة، وبعض الناس قعدت به همته التي فطر عليها. هذا القسم الوهبي. والقسم الكسبي، يكتسب الإنسان من خلال مسيرته في الحياة إن عزم وأصر وأراد شيئا من الهمة، من علو الهمة، يكتسبه اكتسابا بقراءة الكتب، بقراءة التراجم، بقراءة السير العظماء، بقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يوم الناس هذا، بالاطلاع على الأعمال الخالدة العظيمة التي جرت في التاريخ، يكتسب الإنسان شيئا من علو الهمة. القسم الوهبي والقسم الكسبي إذا اجتمعا فكان سعادة للمرء، وأي سعادة هي؟ سعادة للمرء عظيمة أن تكون همته عالية، ومن شقائه أن تقعد به همته، فيظل عبدا لبطنه ولفرجه ولشهواته ولمراداته ولا يسأل عن غير ذلك. هذا من شقائه، نسأل الله السلامة. ومن سعادته في الدنيا والآخرة أن الله يعلي همته ويعظم همته ليلتفت إلى الأشياء العظيمة التي ينبغي أن تلتفت إليها. وإذا أنت كنت صاحب همة عالية سيقتدي بك غيرك إن شاء الله تعالى. لماذا لا تنشأ جامعة إسلامية للقرآن في المدينة أو مكة تهتم بالإعجاز علوم القرآن؟ إن شاء الله. يعني هو وصلت الهيئة العالمية للإعجاز أن تجعل هنالك مناهج في الجامعات عن الإعجاز، وهذا شيء جليل. طيب، لكن جامعة للإعجاز هذا على يدك، على يدك. أنشئ جامعة خاصة أنت للإعجاز، تكلم مع التجار وأنشئ جامعة خاصة للإعجاز. وطبعا هذا ممكن أن يكون، لكن بحاجة لتضحيات مالية، والمسلمون للأسف الشديد لا يضحون تضحيات مالية جيدة. وأقول لكم، دعوت بعض الناس لمسجد بمليون ومليونين ريال وثلاثة ملايين ريال، تبرعوا والله، جزاهم الله خيرا. أما إذا دعوتم لشيء غير هذا، قال يا أخي يعني يتردد كثيرا وتلكأ طويلا، مع أنه قد يكون، أقول قد يكون، الله أعلم بالأجور والثواب، قد يكون عمل هذا الفيلم أعظم أجرا من عمل مسجد في مكان كله مساجد، قد يكون، أقول الله أعلم بالأجور والثواب. فإذا المسلمون بحاجة إلى وعي في مثل هذه القضايا حتى يفهموا وحتى يعلموا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طالت عليه الشمس، وخير لك من حمر النعم. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من سعف النخيل ومن جريدها ومن اللبن ومن، لكن خرج منه عظماء القادة والذين فتحوا الدنيا ونشروا الضياء في العالمين. ما الفرق بيننا وبين غير المسلمين؟ الجميع أصبح رأس مالي. يجب توضيح رسالة المسلم ما خلق لجمع المال. يعني نحن لا شك أننا مسلمون، علينا واجب وإيصال هذا الدين العظيم إلى العالمين. أولا نكون مسلمين كما أراد الله لنا أن نكون، نلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتزم بأوامره ونجتنب نواهيه سبحانه وتعالى، ونطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن صنعنا ذلك حقق الله لنا ما نعجز عنه اليوم. دائما أقول لإخواننا الذين يطالبون ويسألون كيف وكيف، أقول اعمل. هذه قاعدة وجدتها مفيدة جدا، بل أزعم أنها قاعدة ذهبية. اعمل في حدود ما استطعت يأتي لك الله سبحانه وتعالى بما لم تستطع. اعمل في حدود ما استطعته أو ما تستطيعه يأتي الله لك بما لا تستطيعه. لكن أنت ابذل، اعطي، ضحي، قدم الأسباب، اعمل بالأسباب وسيأتي الله لك بما تحب وتشاء إن شاء الله تعالى. ذكرت أن القرآن معجز في حجمه، فلو زاد لكان مملا ونقص كان مخلا. كيف يقال ذلك عن كلام الله عز وجل وهو الذي لا يعجزه شيء؟ أنا ما لو زاد أو نقص ما صار كلام الله تعالى، أنا أتكلم عن كلام الله تعالى، أرجو أن تفهمني أخي. أنا أتكلم عن كلام الله تعالى، ما أتكلم عن ما زاد عن ذلك أو نقص عن ذلك. لذلك إيش؟ ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق على كثرة الرد، أي مهما ردده المردد لا يخلق، لا يبلى في نفسه بل يظل جديدا. هذا الذي أردت. نعم. طيب خلاص إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا. أتمنى في أن يتبنى بعضكم يا إخوانا، هو هذه فائدة الكلام في النهاية. هذا كلام العرب يقولون كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أتمنى أن يتبنى بعضكم مثل هذه الأفلام، يتبنى بعضكم الأجر، يدخل على التجار، يتكلم مع التجار بإنشاء أفلام قوية تصل إلى عقل الغرب والشرق، أفلام باللغة اليابانية والصينية. اليوم الصين يكاد يغزو العالم، يقولون أن القنبلة القادمة هي الصين. طيب ماذا عددنا؟ أفي كل موضع لا نتذكر ولا نتعظ ولا نعتبر؟ هذه أمة آتية، يفترض الآن أن نعمل لها أفلاما عن إعجاز القرآن وهداية القرآن وجلال القرآن عظمة القرآن باللغة الصينية، وأن نبثها في قنوات الصين، اليابان باللغة اليابانية، باللغة الإنجليزية، في اللغة الإسبانية. اليوم يتكلم بها أكثر من 400 مليون اللغة الإسبانية. إسبانيا هم 50 مليون فقط، مع أمريكا الجنوبية، مع المكسيك، مع كذا، 400 مليون تحدثون اللغة الإسبانية. فأين نحن؟ أين نحن يا إخوة؟ فيفترض أن يقوم بعضنا يتبنى هذه القضية، يقول أنا علي الإنجليزي، وهذا يقول أنا علي الياباني، ويقول علي الفرنسي، ويقول علي الإسباني، وأنا علي أنا علي أنا علي، وننشئ أفلاما عظيمة قوية. هذه فائدة الكلام في النهاية. فإذا ما خرجنا بمثل هذا القرار، ما خرجنا بمثل هذه الأفكار. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الوفد من مضر ومجتابين إمارة تعلمون، وصعد على منبر ووعظ وذكر، فقام رجل من الأنصار أتى بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، أليس كذلك؟ وضع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة ذلك تتابعوا، حتى اجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان عظيمان من الطعام والثياب. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على صنيع الأنصاري؟ قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كانه أجرها أجر من عمل بها من بعد لا ينقص ذلك من أجره شيء. طيب أليس فينا رجل مثل الأنصاري هذا يسمع ويقول أنا لها شيء أضعه أمامي أطلبه وأحققه، يدخل يطوح حياته لهذا الغرض، يدخل على أصحاب الأموال التجار يقنعهم، يتناقش معهم، يجمع الأموال لعمل فيلم ياباني، عمل فيلم إنجليزي، عمل فيلم فرنسي، عمل فيلم إسباني، عمل للإعجاز، وما يكون في 10 دقائق ربما سيكون فيلما كاملا. أنا أتمنى أن تنظروا في أفلام البي بي سي عن الفلك، والله يا أخواننا والله تسبحون وتكبرون وتهللون أنتم تراقبون الفلك، وأنا أقول ليتنا نحن المسلمين نستطيع أن نصنع فيلما مثل هذا، ونوجد فيه الآيات والأحاديث تتحدث عن الفلك حتى نقنع العالم. مدهش يرحمكم الله، مدهش مدهش. تعرفون إيش مدهش؟ اقتنوا فيلما من هذه الأفلام، الفيلم يقتنى ب 30 ريال أو 40 ريال لكن تكلفته فوق مليون دولار، فوق مليون دولار تكلفته، لكنه مدهش ومذهل. فكيف إذا جمع إليه الآيات والأحاديث وبين أن هذا خلق الله وأن هذا صنع الله؟ أسأل الله تعالى التوفيق والهداية في القول والعمل، يوفقنا ويبصرنا بما يريد ويحب لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم وأحكم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.